الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: ذكر كلام العلماء رحمهم الله في معنى لا إله إلا الله. قد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح رحمه الله: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالماً بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من معرفة معناها لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له. واسم الله مرتفع بعد إلا، لا إله إلا الله، من حيث أن الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة لا إله إلا الله مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله كفر بجميع المعبودات الباطلة، إلا الله إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. فيجب علينا أن نحقق معنى لا إله إلا الله، نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونوحد الله وحده لا شريك له. فلا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله وحده لا شريك له. وقال ابن القيم رحمه الله في البدائع، اسم كتاب بدائع الفوائد، قال رحمه الله ردًا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، لا إله إلا الله، الذي يقول إن المستثنى إلا الله مخرج من المستثنى منه وهو لا إله. قال ابن القيم: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه. إن المستثنى مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، فجميع المعبودات باطلة، والله عز وجل هو المعبود بحق جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله: بل هو مخرج من المستثنى منه، من المعبودات وحكمه، أي المعبودات كلها باطلة والمعبود الحق هو الله جل جلاله، فلا يكون داخلا في المستثنى، لأن جميع المعبودات باطلة والله عز وجل هو المعبود بحق، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. إذا قال المستثنى مخرج من المستثنى منه لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، فلا بد من الكفر بجميع المعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله جل جلاله. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة أي بالكلية، انتهى بمعناه. فلا إله إلا الله كفر بالمعبودات الباطلة كلها، إلا الله إثبات للإله الحق هو الله جل جلاله. فلا تعبد غير الله، لا تدعو غير الله، لا تستعين بغير الله، لا تستعذ بغير الله، لا تذبح إلا لله، أخلص عبادتك كلها لله جل جلاله. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره: لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، فالمعبودات الباطلة باطلة والمعبود الحق الله جل جلاله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع جل جلاله. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه. لا إله إلا الله، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه. لا إله إلا الله، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت لا إله إلا الله صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. لا إله إلا الله. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكل عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه، أي طعنا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. فيجب إخلاص العبادة لله جل جلاله، فجميع من في السماوات ومن في الأرض كلهم عبيد لله جل وعلا، لا يملكون نقيرا ولا قطميرا ولا فتيلا. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعلينا أن نحقق ذلك فنكفر بجميع المعبودات الباطلة ونخلص العبادة لله جل جلاله. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال البقاعي رحمه الله: لا إله إلا الله، أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم الله جل وعلا. فإن هذا العلم، علم التوحيد، هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. فيجب أن نعلق قلوبنا بالله ونعبد الله وحده لا شريك له. وقال الطيبي رحمه الله: الإله فعال على وزن فعال، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، كالكتاب يعني المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم رحمهم الله. وإله بمعنى معبود، لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا ما كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، ودلت عليه ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: طائفة من الجن أسلموا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عرفوا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها، أي معناها نفيا جميع المعبودات الباطلة وإثباتا للمعبود الحق الله جل جلاله، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل، فقد تقدم في كلام العلماء رحمهم الله أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها. وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم الذين يعبدون القبور ويعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويعبدون غير الله، جهال حمقى. فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. وهؤلاء المشركون أي في آخر الزمان أقروا بها لفظا، يقولون لا إله إلا الله وجحدوها معنا، ولكن هم يدعون غير الله ويعبدون غير الله، فنفوا فعبدوا غير الله وكفروا بلا إله إلا الله لأنهم لقضوها. فنجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم المتأخرون، زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى. المشركون المتأخرون عند الشدة يدعون غير الله، نعوذ بالله، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله والعياذ بالله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المشركون الأولون في الشدة يدعون الله وحده، أما مشركو آخر الزمان فهم يعبدون غير الله في أشد الشدائد والعياذ بالله. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. قال المعلق في قرة العيون: قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى لا إله إلا الله، جهلوا معنى الإله، وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع. يقول إله يعني قادر، وليس كذلك، إله بمعنى معبود، فهم غيروا المعنى وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، القدرة على خلق الأشياء، فأثبتوا ما نفته، يعني أثبتوا المعبودات الباطلة، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة جهلا منهم. وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محي الدين النووي رحمه الله: اعلم أن باب الأمر بالمعروف وهو كل ما يحبه الله، والنهي عن المنكر وهو كل ما يكرهه الله، قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم، به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقوله قول النووي رحمه الله: في هذه الأزمان، يعني القرن الخامس والسادس، قاله النووي وهو في من علماء القرن الخامس والسادس، نحن الآن القرن الرابع عشر، وإذا كان فما الظن بالقرن العاشر وما بعده، وقد استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه رحمه الله. مسائل الجاهلية، كتاب مسائل الجاهلية بيّن فيه الشرك. وقوله: وأن محمدًا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد الله، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين، العبودية والرسالة الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الربوبية والألوهية لله وحده لا شريك له. وقوله عبده ورسوله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أتى بهاتين الصفتين عبد ورسول، وجمعهما دفعًا للإفراط أي الغلو، والتفريط أي التقصير. فإن كثيرًا ممن يدعي أنه من أمته أفرط أي غلا بالغلو قولًا وفعلًا، كالبوصيري الذي قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي نسي الله وقال: ما لي غيرك. هذا غلو وضلال، والعياذ بالله. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط أي غلا بالغلو قولا وفعلا، وفرط أي قصر بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف أي تكلف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف الإعراض عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنًا من كان. قال المعلق في قرة العيون: وأن لا تعارض بقول أحد، لا تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد، وأن لا تعارض بقول أحد، لأن غيره غير الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ لأنه يخطئ ويصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بطاعته والتأسي به، وتوعدنا على ترك طاعته بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خيار، بل واجب السمع والطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد وقع التفريط أي التقصير في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من العلماء كما لا يخفى. علماء الضلال يقدمون أقوال مشايخهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي رحمه الله في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من علماء اليهود أسلم رضي الله عنه، أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة والإنجيل: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين الذين أسلموا، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ أي ليس بسيء الخلق ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار رحمه الله: وأخبرني أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه سمع كعبا أي كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن السلام رضي الله عنه. وكعب الأحبار أسلم في زمن عمر رضي الله عنه. قال المعلق في قرة العيون: فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده، كما في الآيات المحكمات وما فيها من الرد على كفار النصارى، وهم ثلاث طوائف: طائفة قالوا إن عيسى هو الله سبحان الله، وطائفة قالوا ابن الله سبحان الله، وطائفة قالوا ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمه نعوذ بالله. فبين الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. والآيات بعدها، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، في مواضع من سورة المائدة. وأخبر تعالى عما قاله المسيح عيسى عليه السلام وهو في المهد، قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، عبد لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، خلقه من مريم بلا أب، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له: كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، عندما ولدت مريم رضي الله عنها عيسى عليه السلام، قومها اتهموها، فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى وهو في المهد. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ الله أنطق عيسى عليه السلام، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال المعلق في قرة العيون: فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج منه هلك. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا وكافيا، شافيا ووافيا، وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح، أي لن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فعيسى عليه السلام عبد الله، والملائكة كذلك عبيد الله. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود: إنه ولد بغي لعنهم الله تعالى. اليهود قالوا: عيسى ولد زنا، قاتلهم الله. فهو عيسى عبد الله ورسوله، ومريم بريئة مما قالوا. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام. النصارى غلوا، قالوا: هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، كل باطل. ورد على اليهود، قالوا: ابن زنا، بل هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولون حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا، اليهود والنصارى، في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله عليه السلام. قوله كلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى: كن. فالله تعالى قال: كن، فكان عيسى عليه السلام، كما قاله السلف رضي الله عنهم من المفسرين. قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية في كتابه الرد على الجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته. الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى عليه السلام بكن وليس عيسى هو كن. كن قول من الله، قال الله كن فكان عيسى، فعيسى عليه السلام أوجده الله جل جلاله. فكان عيسى عليه السلام بكن، أي بقول الله كن، وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان. فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. النصارى قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، قاتلهم الله. والجهمية يقولون القرآن مخلوق، فالقرآن كلام الله، كن كلام الله ليس مخلوق. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير رحمه الله خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم عليه السلام، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى عليه السلام بإذن الله عز وجل. فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. وقوله وروح منه، قال المعلق الظاهر أن معنى وروح منه أنه كغيره من بني آدم الذي يقول الله فيه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، كما مثل له في الآية الأخرى بأنه مثل آدم والله أعلم. وقال في قرة العيون، أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وروح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير رحمه الله عن وهب بن منبه رحمه الله قال نفخ جبريل عليه السلام في جيب درع مريم، الجيب هو مدخل الرأس من الثوب، نفخ جبريل عليه السلام في جيب درع مريم عليه السلام حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت عليه. وعن السدي رحمه الله أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جريج رحمه الله يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها، انتهى مختصرا. فجبريل عليه السلام نفخ والله خلق بقوله كن فكان، كما قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. وقد أورد بعض النصارى عن بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، فقال في الجواب هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كذلك كلها، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا وإيجادا. وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر المخلوقات، ليس معنى منه أي جزء منه، ليس كذلك، بل من مخلوقاته التي خلقها سبحانه. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله عليهم السلام، فإنهم كانوا هم والنصارى على طرفي نقيض، يعني أحدهم ضد الآخر، فنسبوه إلى أنه ولد بغي، قاتلهم الله، فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم، كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال، قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، قاتلهم الله. واليهود جفوا، أي كرهوا في حقه غاية الجفاء. وكلاهما اليهود والنصارى قد ضل ضلالا بعيدا، نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر المسيح عليه السلام، وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال تعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقوله: وروح منه. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم عليها السلام فدخل فيها، أي النفخ. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم رحمهم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، أي مخلوق من مخلوقات، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عينا قائما بنفسه كعيسى وجبريل عليهم السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، بل هما عبيد لله خلقهم الله. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم: سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق الكعبة المشرفة بعبادة فيه لا تكون في غيره، الطواف والحج والعمرة، وكما يقال في مال الخمس والفيء: ومال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله: والجنة حق، أي وشهد أن الجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة. فالجنة موجودة والنار موجودة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمبتدعة. قال المعلق في قرة العيون: ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الله تعالى بيّن الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. وفيهما الإيمان بالمعاد، الإيمان باليوم الآخر، وقوله أدخله الجنة على ما كان عليه من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هذه الجملة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمالهم، كل منهم في الدرجات، كل بحسب عمله. قال القاضي عياض رحمه الله: ما ورد في حديث عبادة رضي الله عنه يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك، ونعوذ بك من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.